مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان داروش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. هل معنا اتصال يا شباب؟ السلام عليكم. لم تاتي اتصالات بعد، انا كنت سامع الجرس. شيخي الكريم، طبعا احنا دايما بنبدا بالحياه مشاركه، وأسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لإخواني وأخواتي بارك الله فيكم، إن الله تبارك وتعالى هيأ لنا هذا الثغر الطيب المبارك وهذا المنبر الدعوي الوسطي السني، وأنتم تعلمون أن الدنيا من حولنا تعج الآن بقنوات الشبهات وقنوات الشهوات. الشبهات كشبهات الإلحاد والتشيع والتصوف وغير ذلك مما يخالف اعتقاد المسلمين عامة واعتقاد أهل السنة خاصة، وقنوات الشهوات التي لا يعني شغل لها في الليل والنهار إلا دغدغة مشاعر وعواطف وشهوات الشباب وإثارة الفتن فيما بينهم. وهذه القنوات، قنوات الشبهات وقنوات الشهوات، للأسف الشديد مستمرة وكثيرة جدا، طاغية على الساحة الفضائية العربية والإسلامية. معنى ذلك أن مدد العون والدعم لها مدد غير محدود. وأما قناتنا على سبيل المثال وهي المنبر الدعوي السني، يعني لا أريد أن أقول الوحيد، ولكن من ضمن يعني المنابر القليلة المتاحة لأهل السنة والجماعة في هذه الآونة، تئن ويعني يصيبها المطبات على طريقها كثيرة، والسبب في ذلك قلة الدعم. يعني لا أقول ننافس هؤلاء فيما يدعمون به قنواتهم، لأن دعمهم هناك بملايين الملايين، لكن ربما يعني دعم يسير من إخواننا وأخواتنا من باب الغيرة على الإسلام، ومن باب الغيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن باب ألا يغلق أو ينهار منبر دعوي إسلامي سني سلفي أصيل في مواجهة هذا الزخم الهائل من قنوات الشهوات والشبهات. أقول مدوا يد العون ولن تعدموا أجركم عند الله تبارك وتعالى، وربما درهم سبق 100,000 درهم. لا يستقل الواحد منا الدعم مهما كان، لأن القرش على القرش في النهاية يساوي دعما هائلا لهذه القناة. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح عمل شيخ كريم، وأتمنى وأسأل الله عز وجل أن نكون إيجابيين، وجزاكم الله عنا وعن الندى وعن الإسلام والمسلمين كل خير. والأرقام تظهر تباعا على الشاشة، حملة الحياة مشاركة لقناة الندى الفضائية في 010 وفي 011 وفي 012، فأسأل الله عز وجل التيسير والقبول. أم كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله.
ازي الشيخ شعبان؟
الله يكرمك.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب، ويزيدكم من العلم ويبارك لنا فيكم.
ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك، تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ أحمد، بنتي متجوزة وجوزها كل شوية يمسكها يبهدلها ويضربها ويشتمها بألفاظ مش كويسة ويطلعها هي وبنتها. فانا مش عارفه يعني انا اعمل ايه، ونرجعها وتيجي ونرجعها، هو يعني اي مشكله يلا يروح يمشيها، اي مشكله يروح يمشيها، ضربها ومشي، يضربها وبرضه يشتمها ويساوي يمشيها. فمش عارفين، مش عارفه اعمل ايه بصراحه،
حاضر
مش عارفه نعمل ايه يعني، ولا اتصرف ازاي معاه ولا كده.
حاضر حاضر
شكرا يا رب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام كريم، الاستاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ام احمد، السلام عليكم وعليكم السلام. كده ام احمد، اهلا مرحبا يا ام احمد.
بس الشيخ سؤال،
اتفضلي يا ام احمد.
دلوقتي انا والدتي، والدي بقى له 8 شهور متوفي،
الله يرحمه.
فوالدتي ما بتبطلش عياط لا صبح ولا ليل. الو،
انت اتصلتي سالتي السؤال ده قبل كده صح يا ام احمد؟
انا اتصلت. لا ايوه، انا جوز حضرتك اللي اتصل بحضرتك امبارح واتصل وقال لك كده، بس هي مش عارفه تبطل عياط، مش عارفه تبطل عياط، يعني بنحاول ننصحها وهي مش عارفه تبطل عياط.
نفس السؤال صح؟
نفس السؤال. اه طيب.
طيب في سؤال تاني من فضلك. هل انا لو قريت لوالدي قران او قريت له الفاتحه دي بتوصل لي ولا لا؟
حاضر.
في سؤال تالت معلش. زياره القبور باستمرار، يعني هي عايزه على طول تروح تزور القبر مثلا، فاحنا بنقول لها لا ما تروحيش حرام، هل فعلا دوت حرام ولا مش حرام؟ يعني هي ممكن تروح تزور القبر ولا لا؟
طيب الله يرحمه احسن اليه.
الله معنيه. ومعلش يعني برضو يا ريت تكلمها على اللون الاسود تاني معلش.
الاسود، حاضر.
شكرا لك.
فامان الله، ربنا يصبرها ويرحم الوالد الكريم ويغفر له يا رب. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا اخانا الكريم، تفضل. لا ارفع الصوت من فضلك، انا مستمع خالص.
الو.
اي يا فندم، اتفضل استاذ محمد.
كنت عايز اسال سؤال بس.
نعم.
كنت عايز اسال ايه علاقه، في علاقه بين العلم الحديث والتفكر؟
علم الحديث والتفكر؟ طيب. في سؤال اخر؟
لا شكرا.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم كريم ابنتها متزوجة ويبدو أن في سوء عشرة من الزوج، في إهانة وفي ضرب، كل شوية يمشيها ويكرشها ويضربها وهم بيرجعوها، وهم يعمل كده تاني لأتفه الأسباب، فما الحكم ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
غفر الله لنا ولهذا الزوج سيء العشرة مع زوجته. هذا الفعل أو هذه الأفعال من سوء العشرة مع الزوجات ليست من هدي الإسلام وليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
الله تبارك وتعالى كرم المرأة فجعلها أما لها كامل البر، حتى أن برها مقدم على بر الأب، وجعلها زوجة، وجعل العلاقة بينها وبين زوجها تقوم على أساس المعروف الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعاشروهن، أيضا الآية الأخرى وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر قرآني للأزواج أن يحسنوا معاشرة زوجاتهم. والمعروف كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله قائم على ثلاثة أركان. الركن الأول ألا يسيء أي من الطرفين إلى الآخر. الركن الثاني أن يحسن كل طرف إلى الآخر، يعني يعامله المعاملة الحسنة. الركن الثالث أن يصبر وأن يحتسب كل طرف ما يجده من سوء عشرة من الطرف الآخر. هذا هو المعروف بتمامه الذي أمر الله عز وجل به. والنبي عليه الصلاة والسلام استوصى الرجال بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا. فالزوج لا شك أنه مخطئ، ليس له أن يسب ولا أن يشتم ولا أن يضرب ولا أن يطرد ويغضب، هذه كلها أفعال ليست من هدي الإسلام ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المسلم سلوكه العادي وخلقه العادي، النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. فهذه الأفعال المشينة عيب وحرام أن يأتيها الزوج مع زوجته. أما في المقابل في الطرف الآخر فإن أهل الزوجة بارك الله فيهم تعاملوا بمزيد من الإحسان، حتى أساء الطرف الأول اللي هو الزوج فهم هذا الإحسان منهم. أحيانا بعض الأزواج غلاظ الطباع يتصورونه شيئا من الضعف، وإنه الزوجة دي ليس لها ظهير، ملهاش حد يقف في ظهرها كما يقولون، فيبدأ يستضعفها ويستمرئ ما يفعله معها من أفعال السوء وسوء العشرة. ولذلك أنا أقول لأمنا وأختنا السائلة بارك الله فيك، إذا جاءتك ابنتك مشتومة ومضروبة مرة خلاص رضيناها وارتضينا أن يصالحها ومشيت، لكن المرة الثانية تقلي رجلك شوية كما يقولون، اتقلي على بنتك شوية، بدل ما تقعد يوم وتمشي لا خليها تقعد 3-4 أيام، نوع من التأديب والزجر لهذا الزوج، بدل ما تقعد 3-4 أيام خليها تقعد أسبوع 10 أيام، من باب الزجر والضغط على هذا الزوج. وحينما يأتي إلينا يجد من رجال البنت وعصابتها من يجلس إليه ليتفاهم مفاهمة الرجال للرجال لأخذ العهود والمواثيق عليه، ألا يهين وألا يضرب وألا يسب وألا يشتم وألا يطرد. وأيضا لا تنسي وأنت أم للإثنين الدعاء لهما بظهر الغيب أن يصلح الله حالهما وأن يجمع بينهما على خير وحب ووئام ومودة ورحمة، فإن دعوة الوالدة من الدعوات المستجابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام وكذا، ازيك أستاذ أحمد؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد.
الله يكرمك، ربنا يحفظكم إن شاء الله. ليه عند حضرتك ثلاث أسئلة أستاذ أحمد. السؤال الأول، تاجر بيتاجر في أجهزة تكييف، فاشترى بضاعة مثلا ب 48,000 وبيبيعها ب 50,000، فبقى من البضاعة دي 10 أجهزة تكييف، 10 أجهزة بعد الموسم، فاللي حصل إن الأسعار زادت، فأصبح إن تمن الشراء دلوقتي ب 60,000 والمفروض البيع 62,000، هل هو ال 10 أجهزة اللي هو اشتراهم بالتمن اللي فات يبيعهم بالتمن الجديد، ولا يعمل إيه بالظبط؟ مع العلم اللي هو مش مفتكر السلعة، يعني هو مش
واضح. وفين الاحتكار دول 10 أجهزة يا شيخ؟
أيوة، يعني اقصد اللي هو يعني يا شيخنا اللي هو يعني ما شالهمش عشان يبيعهم بسعر عالي،
واضح هم قعدوا معاه والسعر زاد.
تمام،
واظن ده متطابق، يعني ينسرح على بضاعة كثيرة في الاسواق، مش كده يا شيخنا ولا ايه؟ حاضر.
في سؤال تاني استاذ احمد، دلوقتي اب اعطى لابنه يعني 100,000 جنيه هبه، فالابن ده يعني قاعد يبص فما رضاش يحطها في البنك عشان موضوع الشبهه وكده، فاشترى بالفلوس دي اجهزه تليفونات حوالي 100 تليفون محمول وكده، فقعدت معاه شهر برضه بنفس الترتيب برضه بتاع موضوع الاسعار، فيبيعهم بالاسعار القديمه اللي هو اشتراهم بيها ولا الاسعار الجديده؟ نفس السؤال يعني. شو اخر سؤال استاذ احمد؟ صندوق التضامن الاجتماعي، دلوقتي صندوق التضامن الاجتماعي ده بيساعد المشروعات اللي هي الصغيره والمتوسطه، فالاخ ده يعني يبقى صندوق التضامن الاجتماعي بياخد منه مبلغ حسب نظام المشروع، بس بياخده بالزيادة، بياخده بنسبة زيادة على مدة 5 سنوات، في حين ان المجال ده هو المجال الوحيد للإعفاء من الضريبة. معلش يا استاذ احمد، سؤال اخير بعد اذنك.
نعم
استاذ احمد.
نعم.
معانا في اخ دلوقتي بنسبة اللي هي حلويات بتاعت المولد النبوي وكده،
وفي سكر للحلويات يا جماعة.
نعم،
في سكر للحلويات.
سكر للحلويات،
هات السؤال.
ماشي، ما بقول لحضرتك يا شيخنا.
طبعا. نعم،
البنات، هو الاخ بيبقى معاه بنات متعاقد مع محل معين، فالمحل ده بيعطي بنات لزميله في الشغل يعني، وهم بيروحوا يشتروا من المحل ده وبيسددوا له الثمن على 3 شهور، فهل يجوز الموضوع ده؟
البنات دي يعني جايه له منين؟
البنات ده هو واخدها من المحل
وبيبيعها، يبيعها لبعض الزملاء،
لزملائه في الشركه، بيدفع 50 جنيه مقدم وبيبتدي يروح يشتري اللي هو عايزه، وبعد كده يقسط للاخ ده على 3 شهور المبلغ اللي اخده.
طيب
ماشي، جزاكم الله خير.
في امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت مشريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
ازي حضرتك وازي الشيخ شعبان؟
بنعم والله، اتفضلي.
بارك الله فيكم وفي كل القنوات الدينيه اللي بتعلمنا
يا رب يعلمنا وياك. اتفضلي.
اللهم امين. بقول لحضرتك انا امي الله يرحمها متوفيه من 3 سنين.
امين يا رب، ربنا يرحمها.
وكانت سايبه خاتم وحلق. قالت لاخواتي الصبيان الخاتم ده بتاع اختك والحلق بتاع اختك الثانيه، احنا 2 بنات.
ايوه نعم.
فبعد الوفاة انا خدت الخاتم واختي خدت الحلق. فدلوقتي كل القنوات اما بنسمع اي شيخ بيقول لا وصية الوارث.
نعم.
فهم كده يبقى للورثة كلهم، لان هي ما كانتش سايبة حاجة، يعني كانت سايبة فلوس قليلة جدا، 1000 جنيه.
الله يرحمها.
حاجة كده.
الله يرحمها.
يعني فما كانتش سايبة حاجة.
طب في طيب خاطر من الاخوة الذكور على الحلق والخاتم؟
اخواتي مش زعلانين من حاجه وهم راضيين ومبسوطين، مفيش اي حاجه.
طيب
بس انا عايز اعرف لو كان يعني نوزعهم، ولو حبينا نوزعهم بالثمن بتاع النهارده، عشان هم ذهب من 3-4 سنين، بالثمن بتاع النهارده.
حاضر
وجزاك الله خير.
واياك يا ابو شريف رحمه الله على الوالده. نعم
تاني بعد اذنك.
نعم اتفضلي.
كفاره اليمين ينفع نطلع مكانها فلوس؟
حاضر.
ولو هنطلع مكانها فلوس هيكون ازاي وقد ايه؟
حاضر.
بس جزاك الله خيرا يا استاذ احمد.
في امان الله واياك يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اخوها تقريبا اتصل امس، رحمه الله على الوالد، امين يا رب العالمين. الام تبكي بكاء شديدا شيخي الكريم، ويعني النصيحه حضرتك نصحت امس وننصح اليوم، صلى الله عز وجل ان يتقبل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنا قلت لأختنا بارك الله فيها اللي هي
الأم
الباكية على فراق زوجها، إن كان هذا بكاء الرحمة والشفقة فإنه لا بأس به، لأن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. لكن ليس مطلوبا المبالغة في البكاء، لأنه المبالغة في البكاء تضعف عقيدة الرضا بقضاء الله وقدره في نفس الإنسان. هذه واحدة. الأمر الثاني، خلونا نتحدث إلى أختنا الباكية بصراحة. ليس أحد في الدنيا، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت ولا أم، أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قضى الله عز وجل عليه الموت،
عليه الصلاة والسلام،
بل نعاه ونعى أجله وهو حي يرزق بين أظهر أصحابه في آيات صريحة وواضحة في القرآن ما زالت تتلى إلى يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالشاهد أن الواحد منا إذا أراد أن يتسلى أو يسلي نفسه، يعني يهون على نفسه مصيبة موت عزيز لديه، يتذكر مصيبة الأمة جميعا إلى يوم القيامة في موت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان بعض أهل العلم يقولون أنه مات ولده فلذة كبده الوحيد، فبكى عليه أياما، لكنه يقول فحينما أتذكر موت النبي هانت علي مصيبتي، كما قالت المرأة الصالحة كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة دونك تهون. ليه؟ لأنه هو أعز خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحاولي أيتها الأخت بارك الله فيك أن تتذكري موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحدا ليس أعز على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قضى الله تبارك وتعالى عليه الموت. وأنا وحضرتك مآلنا إلى الموت، فلكل واحد منا أجل، وإذا جاء أجلنا خلاص قضى الله عز وجل على كل أحد كل شيء من خلقه بالموت. حتى الشاعر يعني يسلينا بهذه الأبيات وهو يعني يذكر الموت، انه مقدر على كل احد، فاحنا مش عايزين البكاء يتمادى فيه حتى لا يصاب الانسان داخل قلبه باهتزاز الرضا والقبول والاحتساب بقضاء الله وقدره. هوني على نفسك واستغلي وقتك بدل البكاء في الدعاء، فالدعاء خير من البكاء، ولو فعلت هذا إن شاء الله تؤجرين عند الله تبارك وتعالى. واعلمي أن الميت ترفع له درجات في الجنة، فيسأل ربه تبارك وتعالى أن لي بهذه الدرجة، فيقال له من دعاء ولدك لك، أو من دعاء ابنتك لك، أو ما شابه ذلك. فاستبدلي أيتها الأخت المسلمة بارك الله فيك، استبدلي البكاء بالدعاء، فالدعاء أنفع للميت كثيرا من البكاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسأل، القرآن وقراءة الفاتحة هل تصل إلى روح أبيها رحمة الله عليه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه المسألة تختلف عن مسألة القراءة عند القبر. قراءة القرآن عند القبر محدثة وبدعة، لم يرد فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه،
ولا عن أحد من أصحابه، حتى ما ورد فيها من أثار فهو ضعيف لا يقوم أو لا تقوم به قائمة. إنما قراءة القرآن ووهب ثواب القراءة للميت، فإن هذا أمر أجازه الحنابلة وأجازه الحنفيات على حد سواء، بل هو اختيار وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم أجازوا القراءة ووهب ثواب القرآن للميت، قياسا على الحج عن الميت والعمرة عن الميت والدعاء للميت والصدقة عن الميت. فقالوا القرآن كهذه العبادات التي وردت فيها أحاديث وأخبار، فقالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما يعني الاحتجاج بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال شيخ الإسلام نعم، ليس للإنسان عند ربه تبارك وتعالى إلا جزاء سعيه، أما ما يصله من سعي غيره سواء دعاله أو تصدق عنه أو اعتمر عنه أو حج عنه أو صام عنه أو قضى عنه الدين أو قرأ عنه القرآن، فهذا من فضل الله عليه لا من سعيه هو، فاقرأه. ولذلك اشتهر عند الناس الفاتحة عن الميت، ما هو الكلام ده له أثر قديم، الأثر القديم لذا قول الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، يعني لما شرع أو أجاز وصول ثواب القراءة للميت قال وأفضل ما يقرأ عن الميت ويوهب ثوابه له فاتحة الكتاب، لأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. الحنابلة لما الإمام أحمد أجاز القراءة ووهب ثواب القراءة للميت قال وأفضل ما يقرأ عن الميت آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة سريعة.
تفضل.
الأول،
نعم،
جوزي بيقول لي عضو صحيح، رغم أن أنا كنت حالف بالطلاق أن أنا ما أقولكش عضو صحيح، بس أنا ما أعرفش هو حلف.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
لا ما أعرفش قال إيه، ما سمعتوش أصلا.
ده السؤال إيه يعني؟ سؤال إيه؟
السؤال دلوقتي ايه حكم حاجة زي كده، هو قال لي عضو كلي وهو جه في مرة قال لي على اي حلفان حلفته انا مش في نيتي طلاق.
يعني كان في الغالب يقول ايه في الايمان الماضية
على طول كان بيقعد يقول لي علي الطلاق بتاع ده، ولو عملت كذا هتبقي كذا كده، يعني الحلفانات دي.
هو قال انا مش باش في نيتي الطلاق خالص.
قال لي انا اي حلفان حلفته مش في نيتي الطلاق، انا ازاي متجوز جديد وهطلق، احنا متجوزين كده بقى لنا 5 سنين.
طيب حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، جيت مرة قال لي أنا مش قادر أستحمل، أنا مش قادر أكمل على الوضع دون، قلت له خلاص ابعت لأخويا يجي ياخدني، قال لي إحنا جايين نتفسح ولا جايين نتعب الناس، وإحنا مكملين الفسحة على كده وما حصلش حاجة، فإيه حكم الكلام اللي هو قاله دون، أنا مش قادر أستحمل ومش قادر أكمل على كده، بس هو جيت مرة قال لي أنا أي كلمة قلتها ما فيش في نيتي ولا طلاق ولا فراق، برضو لما بجي أسأله أنت نيتك إيه في حاجة قلتها يروح إيه معمم لي الكلام كده. السؤال الثالث، لو واحدة مطلقة طلقة أولى وطلقة تانية وقاعدة يعني قاعدة، لازم كان يبقى فيه إن هي مثلا تعمل عقد وكده عند المأذون ومهر وعقد جديد تاني، ولا هي أدام الطلقات يعني تم التطليق وهي فضلت قاعدة في البيت ما خرجتش وبقى في معاشرة والحياة عادية؟
ثلاثة ولا اتنين؟
مرتين، الأولى والتانية وهي قاعدة وفي واحدة، صح؟
اه
صح. تمام، هي بتسأل عن عقد.
اه
هل يلزمهم أن يذهبوا إلى المأذون ويعقدوا من جديد أم خلاص الحياة مستمرة ويبقى الأمر على ما هو عليها؟ حاضر يا أمة الله، في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا بك. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لواحد الوقت أنا اتجوزت على مراتي عشان خطر الأولاد والبتاع وكده يعني، فحضرتك زوجي الثانية يعني زي ما بقول اتجوزتها، ف يعني ما قالوش ان هي تعبانة، بعد ما اتجوزتها باسبوع لقيتها تعبت وعرض السحر والشعوذة والحاجات دي، ودرت طبعا على مشايخ وبتاع فما نفعش. ايه حكمها لو طلقتها؟ وكمان سؤال يا شيخ، بالنسبة رضا الوالدين، يعني كان ابويا مثلا ووالدتي عايزين اخلصهم اطلقهم، فانا مش رضيت كده
الاثنين
الوالديه
تطلق الاثنين. ده رغبه من الوالد والوالده.
ايوه رغبه الوالد والوالده.
طيب
فهل كده انا مش عايز اطلقهم، فهل كده اكون عاق الوالديه؟
حاضر.
وبالنسبه للمرات الثانيه دي، ان بعد ما اتجوزتها اكتشفت ان هي تعبانه كده.
انت سالت السؤال ده وانا كتبته خلاص.
تمام بس كده يا شيخ.
خلاص فهمنا. عليك صلاه كيف. نعم شيخ الكريم. زياره القبور باستمرار. طبعا السؤال الثاني لام احمد، ربنا يرحم والدها يا رب، وهي تقول لامها هذا حرام والام ما زالت مستمره. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نعلم أن زيارة القبور للنساء حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، فالحنابلة على سبيل المثال يمنعون المرأة من زيارة المقابر، وأما جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية فيجيزون للمرأة زيارة القبر لكن بضوابط، منها إذن الولي ووجوده عشان ما تخرجش لوحدها، والتزامها بحجابها الشرعي ضابط ثالث، الضابط الرابع ألا تأتي عند القبر بمفسدة، لا صياح ولا صريخ ولا نب ولا تضجر ولا غيره، الضابط الرابع ألا تكسر ولا تعتاد الزيارة. لا تكسر يعني إيه؟ يعني مش كل جمعة، مش كل عيد وكل طلعة رجب وكل أول شعبان ونص شعبان وأول رمضان
طلعة العيد دي ما فيهاش، صح؟
تاخد بالك.
لكن الزيارات في غير العيد.
الزيارة مشروعة لكن من غير إكثار.
نعم.
ومن غير اعتياد في مواعيد معروفة.
تمام جزاكم الله خير.
إذا لم تكن هذه يبقى ما فيش مشكلة، لكن لو في كثرة الزيارة يبقى نقول لها كده مكروه، دخلت في الكراهة بل دخلت في التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عند الإمام الترمذي الحديث المشهور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الزوارات هي معتادات الزيارة ومكسرات الزيارة، هذا هو الممنوع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. حضرتك نصحتها في السواد أمس، يعني الزوج توفي عليه رحمه الله منذ 8 أشهر، فنصيحة أيضا لابنتها. شيخ الكريم ماذا تقول لأمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة أن تبلغ أمها الكريمة أن هي تتصبر وأن هي تلتزم بهدي الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا يجوز لها أن تحد أو تعتد على أحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. لكن خلاص العدة انتهت. الأخت النهاردة بتقول الوالد متوفى من قرابة 8 شهور، فثمان شهور يعني العدة انتهت من 4 شهور تقريبا. بعد العدة لابد أن تعود المرأة اللي هي المتوفى عنها زوجها إلى وضعها الطبيعي وثيابها الطبيعية في البيت، أما إذا خرجت فثياب المرأة الحشمة والحجاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد سأل سؤالا، هل هناك علاقة بين الحديث أو علم الحديث والتفكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا قصد بالتفكر المنهج الأكاديمي أو الطريقة المنهجية في العلم طبعا علم الحديث هو من أسس للمنهجية في العلوم، فعلماء الأمة جعلوا علم الحديث دراية ورواية. في الدراية اهتموا جدا بالإسناد، واهتموا بالرجال وعدالة الرجال وثقة الثقة في الرجال وضبط الرواة واتصال الإسناد وعدم وجود الشذوذ وعدم وجود العلة، ضوابط لم تعرفها أمة سبقتنا.
نعم.
نحن أمة الإسناد كما يقولون، وكان السلف من التابعين يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالعلم الحديث هو علم منهجي بالفعل، يحترم المنهج الصحيح في التفكير ويحترم الأصالة العقلية بالفعل، مش علم سبهلالة كما يقولون، إنما هو علم مؤسس على طريقة منهجية، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
جزاك الله شيخ خيم عليه الصلاة والسلام. سأل يسأل ويقول مشاكل مع زوجته الأولى وصلت إلى حد الطلاق، فهل وعنده أبناء ذكور وإناث، هل يتزوج من أخرى ولا يعود يعني لزوجته الأولى، يعني إقامة بيت جديد أولى أم العودة إلى بيته الأول أولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
غالب ظني أن ترميم بيت قائم ليستقر ويدوم أهون وأيسر من ابتناء بيت جديد سيكون هذا البيت الجديد في حقيقة أمره ربما يكون إزالة كاملة للبيت الأول. أنت عارف نسائنا قليل منهن من تحتمل التعدد، تقول لك ده راح اتجوز عليا، هو على عليها ولا بتاع عليا إيه، ده شيء أباحه الله عز وجل وأحله ووضع له ضوابط، فإذا توفرت هذه الضوابط خلاص فانكحوا ما طاب لكم من النساء من بالضوابط الشرعية، لا يتأثر البيت الأول إطلاقا إذا الإنسان أقدم عند الحاجة وبالضوابط المشروعة على النكاح الثاني أو حتى النكاح الثالث أو الرابع، لأن هذا شيء أحله الله تبارك وتعالى وأباحه. لكن أنا أرى في أغلب الأحيان أن إعادة ترميم البيت القائم ليه، لأنه سيدفع فاتورة البيت إذا يعني بقي متهدما أو لا قدر الله انهار البيت الأول، سيدفع فاتورته الأبناء والبنات، سيكون مشتتين بين أم مطلقة وبين أب متزوج من أخرى، وربما تكون أيضا تكملة الأمر أن الأم بعد الطلاق تتزوج بآخر، فتجد الأبناء مشتتين وعندهم ما يعرف بالانفصام النفسي والوجداني ما بين أم مطلقة ومتزوجة من آخر وأب أيضا مطلق ومتزوج بأخرى، فإعادة ترميم البيت الأول أهون وأيسر من ابتناء بيت ثان يكون على أنقاض البيت الأول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ هاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا مرحبا، تفضل.
عندي سؤالين لحضرتك يا شيخ. السؤال الأول، صلاة الصبح لما بيفوت مثلا حضرتك معادها اجي اصليها، اصليها قضاء، اصلي الفجر برضو قبلها السنة بتاعت الفجر وبعد كده اصلي ركعتين الصبح، ولا اصلي ركعتين الصبح على طول؟ والسؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لموضوع الشهادات حاليا بتاع البنوك، هل ده في شبهة ربا ولا يعني موضوع صح يعني؟ والف الف شكر يا شيخ.
تمام. الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ محمود، اهلا مرحبا.
عامل ايه يا شيخ؟
نعم والله، تفضل.
ابو يوسف اللي كان كلمك قبل كده يا شيخ.
ابو يوسف، اهلا ومرحبا.
عامل ايه؟
تفضل.
سمحت، بس كنت عايز اسال الشيخ شعبان سؤال.
نعم.
بخصوص اولاد اللي هم توفوا دول برضه،
الله يرحمهم جميعا.
الوقت انا الثلاث اولاد دول انا دخت بهم على الاطباء، بصراحه دخت بهم على الاطباء، هم توفوا والحمد لله، يعني نحمد الله على كل شيء. فدلوقتي اكثر قرايب مراتي بيقولوا دي هي اللي مموتة العيال، وهي اللي عليها جن، وهي يعني. فانا تعبت مع المشايخ وجريت هنا وجريت هنا بردك وتعبت. فانا دلوقتي ما بعرفش اقرا. كنت سامع الشيخ شعبان امبارح بيقول اللي عنده حاجه زي كده يقرا سوره البقره في بيت، ممكن اشغلها بدل ما اقراها انا، يعني اشغلها في التسجيل وكده في البيت، ينفع ولا لا؟ وما بروح لما بزور الطرب جوايا كده حاجه يا شيخ بردك. عايز السؤال تاني يعني، عايز اتسلف الشيخ شعبان، لما بروح الطرب انا او مراتي بحس ان انا عايز افتح التربه واشوف النظام جوه واشوف عيالي عاملين ايه وكده.
الله يرحمهم.
هل ده انا لو فتحت حرام ولا حلال ولا في، بس عايز احس ان انا لو فتحت التربه دي في حاجه جوايا كده ان انا اسريق.
فامان الله يا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويلحقنا بهم على خير. فامان الله. شيخنا الكريم الوقت يداهمنا والاسئله معي كثيره. اخونا الاستاذ طب اهمل ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
اهلا ومرحبا باستاذنا الفاضل واستاذتنا الافاضل
يا رب يبارك في عمرك ويعلي قدرك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك من الهدي النبوي،
هل من الهدي
كان لو رأى مبتلى بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. ده بالنسبة للبشر. طب لو رأى حيوان أعزكم الله مبتلى أو في أي قصور أو بتاع، هل يقال نفس الكلام ينطبق على الحيوان زي ما ينطبق على الإنسان؟
سؤال جيد. حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، في منى أنا رأيت بعض الناس في خيامهم بيصلوا جمع القصر في منى زي ما بيصلوا في عرفة، فلما عرفوا الحكم بدأوا يصلوا يغيروا الطريقة. فحكم الصلوات الفائتة إيه؟ ياخدوها ولا خلاص كده؟ وجزاكم الله كل خير.
حاضر. وإياك يا عمي. وعليك السلام ورحمة الله. ربنا يتقبل.
بارك الله فيك.
فهم الله فيكم. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم. في هناك تاجر يبيع أجهزة تكييف، اشترى البضاعة 48 وباعها ب 50,000، تبقى معه 10 أجهزة، السعر زاد والأجهزة موجودة وهو غير محتكر للسوق ولا للسلعة، هل يبيع بالسعر الذي اشترى به بالسعر الماضي أم بالسعر الجديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هما سؤالان في سؤال واحد، لأنه نعم. الموبايلات بعدها هي قصة
نفس القصة. نعم.
أقول طيب من باب التساؤل مع الأخ السائل بارك الله فيه، هب أن أنا عندي البضاعة والسعر نزل في السوق فبعد ما كان بخمسة بقى بثلاثة،
ده ممكن يحصل؟
هل يمكن؟ احنا خلينا نتصور عشان نتصور الوجه الاخر، نتساءل بالوجه الاول. لو السعر نزل من 5,000 الى 3,000، هل يمكن انا ابيع بالسعر القديم خمسة والناس بتبيع حواليها الثلاثة؟
مين هيشتري؟
لا احد يشتري. ولذلك عرف السوق بسبب نظرية العرض والطلب هو ما يحدد الاسعار. والناس الصحابة لما طلبوا من النبي ان يسعر لهم قال ان الله هو المسعر، قابض الباسط المسعر. ده تجاوب وجداني
طبعا. استاذ وجدان ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي
لعله ان شاء الله.
آمين.
فالشاهد كما انه لو نزل السعر لا استطيع ان ابيع بالسعر الازيد، فكذلك اذا زاد السعر لي ان ابيع بالسعر الازيد عند زيادة السعر في السوق. بارك الله فيك. فانت اشتريت بثلاثة والسعر بقى الوقت باربعة، بارك الله فيك وأعانك الله، بيع بالأربعة زيك زي غيرك من عرف السوق، لأنه نظرية العرض والطلب هي التي تحدد في النهاية الأسعار.
الموبايلات نفس الوضع.
وكذلك الموبايلات لا شيء عليك.
يعني اللي عنده معرض سيارات ربنا يبارك، العربية النهاردة ب 100 بعد يوم ب 110 في خلال أسبوع بقت ب 200.
ما هي التجارة كده يا
سبحان الله. يعني بس هيجي يشتري بالغالي.
نفس الله كده.
صحيح. خصوصا إن دلوقتي بقى تروح يقول لك ما تسألنيش عن سعر النهاردة.
أي
والله انا كنت بتكلم في بطارية سيارة، الراجل قال لي بكذا، بس لو الصبح جيت يا فلان هقول لك بكذا.
ما تطالبنيش بالقديم.
خلاص كأني ما قلتلكش حاجة. طبعا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. صندوق التضامن الاجتماعي يساعد على المشروعات بمبلغ مالي حسب نظام المشروع بنسبة زيادة على مدة، المدة 5 سنوات، وهذا هو المكان الوحيد الذي فيه لا يوجد فيه ضريبة.
يعني نعم. معفى من المشروع،
معفى من الضرائب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إذا كانت النسبة معقولة اللي هي اعتادها أهل العلم أنها تعتبر من المصروفات الإدارية كما هو معروف، يعني 1% 1.5% 2% كما أفتت بذلك المجامع الفقهية المعاصرة في مصر وفي مجمع الفقه في جدة وغيرها، أنه الحد نسبة 2% تعتبر من المصروفات الإدارية وليست من الفائدة الربوية. إذا كان الأمر في حدود هذا النطاق فلا بأس في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحلويات وما يسمى بحلوى المولد النبوي، بنات في حد مثلا هيوزع على زملائه، هو هيشتري مثلا البن ب50 جنيه، هيعطي هذا لزملائه ويبيع لهم بالتقسيط على مدة أو لمدة 3 أشهر. شيخي الكريم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أعتقد أن هذه الصورة فيها نوع من التحايل على القرض. هو أخونا الموظف الزميل ليس تاجرا، هو ممول وليس تاجرا، ومعروف أن الحلوى المنسوبة للمولد النبوي موسمية، يعني بتيجي 3-4 أسابيع على مدار السنة وتنتهي، فليس ممتهنا لمهنة التجارة، وبالتالي البنات اللي بيوزعها ديت هي أشبه بالتمويل بفائدة، بدل ما يديهم 100 جنيه هيديهم 100 بس عن طريق علب الحلويات ديت من المحل، وياخدها منهم 120. فهو احتيال ظني أنها صورة قريبة جدا من الاحتيال على القرض بفائدة لزملائه، لأن هذا الزميل الموظف ليس تاجرا ولا ممتهنا ولا يملك محل لبيع الحلويات ولا شيء من هذا القبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناهيك أنه مسألة بقى الانشغال بحلوى المولد ومش حلوى المولد، يعني هي حلوى المولد ديت، والمولد ده أصلا المولد النبوي أصلا كمناسبة سبق للمسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين أن هم أحيوا أو احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو كان الاحتفال بالمولد النبوي دليل على محبتنا إحنا للنبي عليه الصلاة والسلام لكان أولى الناس أن يحتفلوا به هم الصحابة اللي هم النبي عندهم أحب إليهم من أنفسهم ووالديهم وأموالهم والدنيا بأسرها، وكانوا أكثر الناس تبعا ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا سيدنا أبو بكر احتفل ولا سيدنا علي احتفل، فهي مناسبة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم شريف، أمي رحمه الله منذ 3 سنوات كان معها خاتم عليه رحمة الله وحلق، قالت وعندها بنتان دون ذكور، قالت الحلق لواحدة والخاتم لأخرى والإخوة الذكور في رضا.
نعم.
هل ده مشاع ويعيدون القسمة مرة أخرى أم لا، يعني أم هذا لا وصية لوارد كما في
الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وصحيح طبعا المتعارف عليه عند أهل العلم أنه لا وصية لوارث، وهذا قول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن هناك من أهل العلم من استثنى أو قيد هذه الوصية الممنوعة برضا بقية الورثة، فما دام هناك نوع من التراضي بين بقية الإخوة والأخوات فلا بأس في ذلك، خاصة نحن نتكلم في خاتم وحلق هيطلعوا في النهاية بإيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
مش في تركة عليه الصلاة والسلام. رحمة الله على الوالدة. كيفية كفارة اليمين، هل يكون بمال يعني يجزئ، ولو بمال المقدار والكيفية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربنا تبارك وتعالى شرع الكفارة في كتابه، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يذكر مالا سبحانه وتعالى، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبالتالي مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية أن الكفارة إطعام، وأنه لا تبرأ ذمة الحالف الحانث في يمينه إلا بالإطعام أو بالصيام. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى مشروعية البدل في هذه الصدقات كالزكاة الفطر أو كفارة اليمين، فأجازوا فيها دفع النقد باعتبار أنه أنفع للفقير على حسب قولهم. لكننا يمكن أن نتوسط القول فنقول لأختنا السائلة يمكنك أن تدفعي فلوس أو قيمة الكفارة بتاعة الإطعام لأي جمعية خيرية قائمة على رعاية الفقراء، وهؤلاء الجمعيات يتوكلوا عنا في إطعام هؤلاء الفقراء والمساكين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، زوجي كثير الكلام عليه الطلاق، عليه الطلاق لو عملت كذا تبقي طالق، وهو دايما يكرر لها أنا ليس في نيتي الطلاق، فما حكم هذا؟ وبرضو هم الثلاثة أسئلة في نفس الكلام شيخي كريم، ومش قادر أكمل، هم رايحين يتفسحوا بعد كده أكمل وما طلقش، وهل يلزمه لو في طلقة أو طلقتان أن يذهب يعني إلى المأذون ليوثقها هاتين الطلقتين، أم يكفي أنه راجعها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الكلام أنا مش هقدر أكمل، وبعدين الحمد لله الحياة استقرت وكملت، فهذا وكمله، فهذا الكلام لا يقع به طلاق، لأنه ليس هناك نية ولا قصد أنه يقصد به الطلاق. إنما احنا عايزين في الأيمانات الأولى عايزين نفرق بين قول الرجل علي الطلاق من توكل، علي الطلاق من تبيت فيه، علي دي اللي هي محل سجال بين أهل العلم، يقولون هي بذاتها لا يقع بها الطلاق، لكن إن قصد ونوى بها الطلاق يقع بها الطلاق. إنما دي شيء غير ما بيقول الرجل للزوجة أنت طالق، أو غير ما يقول علي الطلاق لو بيتت فيه تكوني طالق، تكوني طالق وانت طالق يقع بها الطلاق.
لو نعم نعم.
إنما علي الطلاق من توكل، علي الطلاق من تشرب، علي الطلاق من تبيته، هذه التي نقول له فيها قصدك إيه؟ أنا بخوف، أنا بمنعها، أنا بهددها، يبقى لا يقع به الطلاق. إنما لو قال أنا قصدي طلاق يبقى برضو بيقع بها الطلاق. وهل يلزم توثيق الطلاق؟ الأفضل توثيقه، خشية أن تضيع الطلقة بين الزوجين
ولا بينهما.
نعم، توثيقه عند المأذون الأفضل، حتى لا تضيع الطلقة بين الزوجين وينسوها يوما ما، يا ترى هم طلقوا مرة ولا مرتين، هو يقول مرة وهي تقول مرتين، هي تقول مرة وهو يقول مرتين، فالتوثيق هيضبط المسألة في هذه الحالة، لكن مش على سبيل الشرط والفرض، إنما على سبيل الأفضلية والمصلحة.
أو يكتبه
والله أعلم. يعني. صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد، لكن حياة مستمرة وما فيهاش مشاكل.
ما فيش مشاكل،
الحمد لله رب العالمين. الأستاذ محمد متزوج من الزوجة الثانية، هو معه الأولى، واكتشف بعد ذلك طبعا، ويقول من أجل الأولاد الذرية يعني، أن الثانية لم تخبره أنها مسحورة أو عليها أشياء وتذهب إلى المتخصصين إن وجدوا. تمام، فهل إن طلقها يكون يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا ننصحه بالطلاق بعد أن تزوج منها، وإن كان الجماعة أخطأوا أنهم لم يخبروه أنها موسوسة بالعفريت والجن والأسحار والأعمال، دي لا أكثر ولا لا أكثر إلا أنها وساوس
بالعصاية وانزل عليها
تفوق وساوس. لا يا عم شغاخ، الراجل بلدياتنا لا يروح يعمل كذا، تبقى مشكله. هي وساوس واوهام وثقافه بيئه ومجتمع، ثقافه مجتمع، ثقافه بلد يعني. كلمه بيئه يعني البلد والقبيله والعيله. فالثقافه دي ثقافه الخوف والرعب من الاعمال والاسحار، وان اللي مصدعه تبقى مسحوره، واللي زعلانه مع زوجها تبقى حد عامل لها عمل، واللي الواد اللي سقط وجاب مادتين ده الكلام ده كله يا جماعه خدش لعقيدة توحيد الربوبية. فأنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه، ما تلفش وتدور معاها ولا بيها على المشايخ، لف بيها على المشايخ، هو الذي أطال عليها الأعراض والأمراض وأكثر عليها الوساوس.
تمام،
وجسد الأمر في ذهنه،
ولا يطلق،
ولا تطلق.
تمام، جزاكم الله خير.
سيبها على الله، خليها تعيش وضعها وحياتها كما هي، ولا خلاص لا علاج ولا رقية ولا شيخ ولا غيره، عيشي كما تعيش غيرك من النساء،
ومن غير العصاية،
أو من غير العصاية طبعا،
غير العصاية. تمام، صلى أن يعافيها من كل مكروه ونسوء. رضا الوالدين، الأب والأم يقولان له طلقهما،
رايح نفسك تخلص من البيعة
من الأولى والثانية، فهل لو خالفهما يقع في عقوق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لو خالفهما وأبقى على الزوجتين، لأن الطلاق غاية المفسدة والضرر الذي يقع على المرأة وعلى الأولاد إذا كان هناك أولاد، بل وعلى الزوج نفسه. ليه؟ جوازتين انتهوا، هيروح يتجوز جوازة ثالثة بتكلفة وفلوس وإلى آخره، فكل هذا مشقة. وبالتالي أقول لو خالف الأبوين مع استرضائهما في نفس الوقت،
أيوة. مش اخالفهم اروح اتخانق معاهم واقول لهم طلاق ثلاثة ما هطلقهم، لا، انما يخالفهم ويبقي على الزوجتين. يعني هم كانوا ايه يعني لقمة ايه اللي كانوا عشان يشربوا عليها مية وتتجوز سنة وتمشي والتاني تتجوز سنتين ثلاثة وتتطلق ليه؟ يعني لو كانوا بناتهم هيقولوا الازواج طلقوهم مش هيحصل الكلام ده.
يعني هذا لاختي
ما ينفعش، نحن لا نرضاه لبناتنا فلا نرضاه ايضا لبنات الناس، ومش ابويا وامي ابو بكر ولا عمر عشان يعني
ولا ابراهيم
ولا نعم عشان لو ما اسمعش كلامهم اقسم، خاصه في هذه الجزئيه التي فيها الحق ضرر باخريات من بنات المسلمين. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. الاخ هاني، صلاه الصبح لو تجاوزت او تجاوز موعدها والشروق، وهل يصلي الفريضه ثم النافله أم يبدأ بالنافلة ثم الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالأمرين قال بعض أهل العلم، بالأول قال بعضهم وبالثاني قال بعضهم. فبعضهم يقول يبدأ فيصلي الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام ونام أصحابه ونام بلال اللي كان يعني معين لإيقاظهم في الفجر أيضا حتى أشرقت الشمس، مشى قليلا عليه الصلاة والسلام ثم وضع رحله وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وصلى، معنى كده أنه هو بدأ بالفريضة عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بالنافلة إن كان. وآخرون يقولون أبدا، إذا خرج وقتها يصليها بالترتيب، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، فيصلي النافلة أولا ثم يصلي الفريضة ثانيا، فأي الفعلين فعله فقد أجزأ وأصاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شهادات البنوك هل فيها شبهة ربا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كانت الشهادات المعروفة بالنسب المقدمة سلفا والثابتة فلا شك أنها بعيدة عن المعاملة الشرعية المباحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو يوسف رحمة الله على أبنائه الثلاثة، أمين يا رب العالمين، هو لو لا يقرأ فهل يكون بديل القراءة ان هو يستمع لسورة البقرة والقرآن الكريم في بيته شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
ومسألة الزوجة والجن والأم هي السبب ومش
مهمة جدا انه الاهل في البيت يظنوا ان الام هي السبب، يعني كيف يتسنى لام والعياذ بالله،
ده يقول اكثر اقاربها يعني الذين يتكلمون من اقارب الزوج،
من اقاربه او اقاربها ايا كانوا، من هي الام التي يقسو قلبها حتى تقتل ابنائها الثلاثه؟ مين يتصور هذا يا اخوه؟ والام ارحم بولدها كما وصف ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ان الموت اجال الله تبارك وتعالى ضربها لخلقه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تعددت الأسباب والموت واحده. قد نهمل أحيانا مع مريض لا قدر الله كده ولا كده، لكن مات حين حل أجله، مش إحنا اللي موتناه، وبالتالي لا تسمع لهذه هذا الكلام من هنا أو من هناك. وإذا كان ثم التقصير منك ولا من الأم في رعاية هؤلاء الأبناء فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه، لكن الأجال هذه أجال ضربها ربنا تبارك وتعالى، لا دخل لأحد من الخلق فيها. إنما مسألة الجن بقى والعفاريت والكلام ده، هذه مسألة ما لهاش تعلق بمسألة الموت وغيره، لا تسمع لهذا الكلام بارك الله فيك، ولا تقدم على طلاق امرأتك لأنها لا دخل لها في شيء. وإذا كنت تريد أن تحترز وأن تحصن نفسك وبيتك من الأذى الشيطاني إن وجد، فعلينا أن احنا نقرأ آية الكرسي، نقرأ الإخلاص والمعوذتين، نقرأ سورة البقرة إذا كنا نحسن القراءة، وإذا لم نكن نحسن أن نقرأ فلنستمع إليها من المذياع أو من التلفاز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل عند زيارة المقابر هو يقول إن أشعر أن في شيء يقول لي افتح القبر على أبنائه، فهل لو فتح القبر يكون قد وقع في مخالفة شرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا تفعل هذا أخي الكريم بارك الله فيك، إنما يخشى أن الشيطان يسرب إلى نفسك نوع من الضجر وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. إذا ذهبت إلى المقابر فإنما نذهب إلى المقابر لأمرين، الأمر الأول أن نتعظ وأن نعتبر أن هذا نهاية كل حي، كذلك كل حي سوف يمضي إلى موت وإن طال الزمان، فلا يغتر مخلوق بعيش فكل الارتياب له أوانه.
الامر الثاني ان احنا رايحين المقابر عشان ننفع هؤلاء الاموات بالدعاء والاستغفار لهم. اما ما يسوله الشيطان في نفسي افتح القبر مش عارف اعمل ايه اعمل ايه, هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي اصحابه, فلا تفعله لانه ربما يكون فيه انتهاك لحرمة هؤلاء الأموات. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت شبه انتهى شيخ الكريم, لكن هل من الهدي النبوي إنسان إذا رأى يعني كما يرى المبتلى فيدعو الله عز وجل الحمد الذي عفاني من ابتلاك به ويحمد الله عز وجل, هل لو رأى يعني غير الآدميين في
نعم لو رأى بهيمة مثلا
نعم يكون نفس
الكلام الحمد لله والصلاة نعم والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الأصل في الدليل الشرعي بصفة عامة العموم إلا إن أتى مخصص له نعم. فيعني لا بأس أنه إذا رأى بهيمة يعني ابتليت بكسر أو بهيمة ابتليت بعمى مثلا أو شيء من هذا القبيل فقال هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا, لا بأس أن يقول نعم. هذا من باب التعافي والاستعادة من هذا الابتلاء والله نعم. أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. في منى رأى بعض الناس في الخيام يجمعون ويقصرون في الصلاة كما يفعلون في عرفة, فلما علموا بالحكم عادوا إلى الصلاة يعني كما هي, فهل الصلوات الفائتة يعني يعيدونها أم ماذا كانوا يفعلون شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان هؤلاء الحجاج حجاج أفاقي كما يقولون, أفاقي يعني من البلاد اللي هي مش من أهل مكة, يعني من الواردين من مصر ولا من الهند ولا من باكستان ولا غيره, فالأصل أنهم مسافرون وبالتالي يجوز لهم أن يصلوا الصلاة مقصورة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء يصلوها ركعتين, إنما الجمع كثير من أهل العلم ربط الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا بالارتحال. الارتحال يعني وإحنا بنتنقل طالعين من هنا للمكان آخر طالعين من المدينة دي للمدينة دي, فالارتحال
المشقة تجلب
ربطوا الجمع بالارتحال. إنما إذا كان حالا واضع رحله في مكان السفر مستقر ومقيم فالصلاة في أوقاتها أفضل, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك لما انتقل النبي إلى نمرة في مقدمة عرفة جمع بين الظهر والعصر, قالوا لسبب الارتحال من ناحية ولسبب تهيئة الظرف والوقت المناسب لمزيد من الدعاء والاستغفار والاجتهاد للحجاج والمقيمين أو الواقفين بعرفة ليتفرغوا إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك. إنما لما كان في منى صلى الأوقات في أوقاتها الخمس أوقات صلىهم من غير جمع لكن بقصر لأنه كان مسافر عليه الصلاة والسلام. طب الناس دي جمعت هل صلاتهم باطلة؟ لا ليست صلاتهم باطلة إنما صلاتهم صحيحة, لكن الأفضل أن يصلوا الصلاة في أوقاتها, وما فعلوه هو فقط خلاف الأولى لكن صلاتهم صحيحة والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش
بارك الله فيكم,
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم, بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات, غدا الجمعة أسأل الله عز وجل أن يتقبل, نبكر نصلي الفجر في جماعة الرجال طبعا, أسأل الله عز وجل أن يجعل النساء تصلين الفجر أيضا في أوقاتها, أسأل الله عز وجل التيسير, نبكر إلى صلاة الجمعة, نقترب من الإمام ننصت له, نقرأ الكهف ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ننسى أن نتحرى ساعة الإجابة. هذا وبالله التوفيق, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك ربي وأتوب إليك, دمتم في طاعة الله, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر